بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا كتاب العلم في صحيح البخاري وباب عظة الإمام النساء وتعليمهن. والعظة أي الموعظة، كقول الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والموعظة الكلام الرقيق الذي يأتي بالقلوب، وهو الكلام الذي تستجيب له الفطر الصحيحة التي امتلأت بالمعاني المستقيمة. والإمام المقصود به هنا هو إمام الصلاة، وهذا فيه دليل أنه يجوز للشيخ أن ينقلب إلى النساء ليعظهن وليأتي بالكلام الطيب الذي يؤثر فيهن. والتعليم هذه وظيفة الأنبياء، فالأنبياء إنما أيدهم ربنا عز وجل باللسان من أجل البيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. والله تبارك وتعالى جعل من جملة وظائف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطى والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، وهو أبو أيوب البصري، تابعي ثقة ثبت، توفي سنة 234 هجرية 224 هجرية. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو شعبة ابن الحجاج أبو بصام البصري، وهو كما قال الإمام الشافعي: لولاه ما انتشر الحديث في بلاد العراق، لولاه ما انتشر الحديث في بلاد العراق، وكان من أعلم الناس بالله سبحانه، ومن أرحم الناس بالفقراء والمساكين. أيضا هو أول من تكلم في الرجال، يعني أول من تعرض للرجال بالجرح والتعديل هو الإمام شعبة أبو بسطام البصري، ثم تبعه بعد ذلك يحيى ابن سعيد القطان، ثم الإمام أحمد ويحيى عليهم جميعا رحمة الله. وشعبة من الرواه الأثبات، ثقة ثبت، توفي سنة 160 هجري. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري، كان سيد فقهاء البصرة، وكان أيضا سيد شباب البصر، وكان مقدما في العلم والحفظ، وهو أحد الذين طلبوا العلم لوجه الله. توفي سنة 131 هجرية، ورأى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. قال أيوب السختياني: سمعت عطاء، وعطاء هو عطاء ابن رباح أبو محمد المكي، أدرك نحو من 200 من الصحابة، أدرك نحو 200 صحابي. وروى عن ابن عباس وعن سعد وعن عائشة وطائفة عظيمة، كما روى عن بعض كبار التابعين، وعمر كثيرا ومات وله من العمر أكثر من 100 سنة. عطاء، وعطاء كان نوبيا، ومع إمامته في الحديث كان يعلم الصبيان، فكانوا يقولون، وكان يعلمهم في الكتاب، اللي هو من؟ اللي هو عطاء عليه رحمة الله. سمعت ابن عباس وهو شيخه وأحد الكبار الذين رووا عنهم، قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس، كأن الشك هنا من عطاء عليه رحمة الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج. وهناك سياقات أخرى لهذا الحديث تدل على أن الخروج كان في صلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، وبعد أن صلى العيد انقلب إلى النساء فوعظهن وعلمهن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال حتى يسمع الناس، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصحب بعض أصحابه ليبلغ عنه، وثبت ذلك أيضا في حجة الوداع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح وفي غيره، لجرير: استنصت لي الناس، استنصت لي الناس. فهذا دليل على أن بعض الصحابة كان يسكت الناس، أو كان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. فوعظهن، أي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء، أي قال لهن كلاما طيبا، وهذا الكلام يرقق القلوب ويقارب بينهن وبين الجنة، ويباعد ما بينهن وبين النار. وأمرهن بالصدقة، وأمرهن بالصدقة. والصدقة من جملة الحسنات التي بها تطفأ الخطايا، وهذا باب واسع للنساء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بالصيام ولا بالقيام ولا بكثرة الذكر، وإن كان ذلك مطلوبا، وإنما أمرهن بماذا؟ بالصدقة. كأن النساء لهن صبابة، أي ميل إلى الصدقة، وهذا أمر مشاهد، وهذا أمر مشاهد، أن النساء لهن دور كبير في مسائل الصدقة وجمعها والقيام بها وتصريفها، وهذا أمر مدهش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة شعائر الإسلام وتنوع أبواب الحسنات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تخير للنساء بابا واسعا يلجن منه إلى الجنة، وهو باب ماذا؟ الصدقة. باب الصدقة، باب الصدقة ليس له حد في أدناه، كما أن ليس له حد أيضا في أعلاه، فللمرء أن يتصدق على حسب طاقته، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأمرهن بالصدقة. الجميل في قوله وأمرهن بالصدقة، هذا حث منه صلى الله عليه وسلم للنساء، فماذا صنعت النساء آنذاك؟ هل قالت النساء ننتظر حتى نراجع أزواجنا في ذلك؟ لأن بعض الناس إذا وجد زوجته ليس عليها شيء من الذهب الذي تتحلى به، ربما تسبب ذلك في أزمة كبيرة. تصور مثلا إن زوجة معاها بوزين خواتم وغوشتين، وبعدين زوجها قال لها فين الذهب؟ قالت له تصدقت به. يا ترى هل هذا الكلام يقبله الرجال أم يقبله بعض الرجال؟ الله المستعان. فماذا صنعت النساء عندما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة؟ أنا أسألك يا أنس، أسألك في آخر المجلس ده، قال فجعلت المرأة، الفاء للدلالة على السرعة، يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة مباشرة على طول، اللي خلعت واللي عمل على طول، فجعلت المرأة. المرأة لا يقصد بها المرأة المعينة، فليست الألف واللام هنا للعهد، وإنما المقصود بالمرأة أي جنس النساء، كأن النساء أقبلن على الصدقة، وهذا كقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. فالخسر ليس لواحد من الناس، وإنما هو لجنس الناس، ولهذا قال ربنا عز وجل مستثنية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. فالمقصود بقوله فجعلت المرأة أي فجعلت النساء، ليس المقصود بها المرأة، وإنما المقصود بها جنس النساء. فجعلت المرأة تلقي القرطة، القرطة ما تتخذه المرأة في أذنها من الحلي، اللي بنسميه احنا الايه؟ الحلق، ما نسميه نحن الحلق، هذا اسمه قرط. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، أي ما تتخذه في أصابعها، يعني الذهب الموجود في أصابعها وفي أذنها كانت تنزعه وتلقيه، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، أي يجمع في ثوبه هذا الذهب. هذا دليل على مشروعية أن يقوم العالم بنصيحة النساء ووعظهن وتعليمهن ما لم يكن في ذلك محظور. الأمر الثاني فيه دليل على مشروعية أن تتصدق المرأة من حر مالها دون الرجوع لزوجها، ده مالها، ولها أن تتصرف في مالها إذا كان في وجه الخير كيف شاءت دون الرجوع لزوجها. أيضا فيه مشروعية لمن قال بجواز كشف الوجه واليدين، فيه دليل لمن قال بذلك. واستدل بهذا الحديث الجمهور الذين قالوا بجواز كشف الوجه واليدين. الحديث التالي وهو الباب التالي باب الحرص على الحديث. في هناك تكملة في الإسناد، وقال إسماعيل وهذا الراوي وهو إسماعيل هو ابن عليا وعليا أمه، وسبق الكلام في ترجمة موسعة عن إسماعيل ابن عليا. وقال إسماعيل عن أيوب السختياني الذي مر الكلام عنه عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر أتى به البخاري معلقا بهذه الصورة، وهو موصول في مواضع أخر من الصحيح للدلالة على أن هناك طريقا بالجزم عن عطاء دون الشك، إن عطاء شك، فهذا الطريق على وجه القطع دون الشك عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تارة شك، يا ترى الذي شهد هو نفسه على ابن عباس ولا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب التالي باب الحرص على الحديث. باب الحرص على الحديث. الحديث له معان عدة، فالحديث في مقابل القديم، الحديث في مقابل القديم، مقابل يعني ضد القديم. تقول اشتريت القديم والحديث، أي اشتريت كل شيء. والحديث يأتي بمعنى الخبر والنبأ، هل أتاك حديث الغاشية، أي نبأ الغاشية وخبر الغاشية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فهذا التعريف تعريف عرفي اصطلاح. والحرص أي العناية والاهتمام، والمقصود بالحديث هنا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالحديث هنا في الباب هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب يدل على حرص الصحابة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاهتمام بكلامه عليه الصلاة والسلام. قال البخاري حدثنا عبد الله، هنا مشكلة بسيطة ولكن ستحل حالا. قال البخاري حدثنا عبد الله، حاضر حاضر. قال البخاري حدثنا عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو ابن أبي عمرو عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال البخاري حدثنا عبد الله، هذا خطأ في هذه النسخة، هذا خطأ في هذه النسخة، وأثبت هذا الخطأ لكي نتعلم كيف يمكن اكتشاف الخطأ أثناء القراءة. كان يمكن أن آتي بالنص مضبوطا فقط، ولكن الكتاب قدامي حدثنا عبد الله، هذا خطأ. كيف تعرف الخطأ؟ نرجع إلى الإمام البخاري وننظر هل من شيوخه من اسمه عبد الله؟ طيب نمرة 2، لو وجدنا من شيوخه من اسمه عبد الله ننظر نظرتين. النظرة الأولى، هل من شيوخ عبد الله سليمان؟ وسليمان هذا غير سليمان بن حرب، وإنما هذا سليمان ابن بلال. وهذه المعرفة تتأتى من خلال دراسة الإسناد. سليمان هنا ليس سليمان في الإسناد الماضي، وإنما هو سليمان ابن بلال. عرفنا كده إزاي؟ لأن شيخه عمرو ابن أبي عمرو، ولم يروي عنه من اسمه سليمان إلا سليمان ابن بلال. طيب لما نيجي نقرأ في ترجمة سليمان ابن بلال، هل من تلاميذه أحد اسمه عبد الله؟ لا. طيب سليمان مدني، سليمان ابن بلال مدني، وعمرو ابن أبي عمرو مدني، وسعيد ابن أبي سعيد المقبري مدني، فالإسناد كله مدنيون. عبد الله الوحيد الذي هو من شيوخ الإمام البخاري ليس مدنيا، وإنما هو مصري، هو عبد الله ابن يوسف التنيسي المصري، ده الوحيد. إذن كلمة عبد الله ليس صحيحة. من هو شيخ البخاري؟ وفي الوقت نفسه هو تلميذ سليمان، وجدناه هو عبد العزيز، مش عبد الله، هو عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، وهو مدني. فاتسق الإسناد أن الرواه جميعا ماذا؟ مدنيون. فربما الكاتب نسي أن يكتب عبد العزيز فكتب ماذا؟ عبد الله. وبالتالي عندما تجد في الإسناد شيئا يريبك لا تحاول أن تثبت هذه الريبة، ولكن لابد أن تكشف عنها وأن تتأنى ولا تهجم ولا تتسرع، فإن التسرع في دراسة الإسناد قد يوردك المهالك. فيكون الإسناد بالصورة الصحيحة حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي أبو القاسم المدني، أبو القاسم المدني. قال حدثني سليمان، وهو سليمان ابن بلال أبو أيوب المدني، ثقة أيضا، واختلف في سنة وفاته 170 ولا 177، ولعل الأرجح أنه توفي سنة 177. عن عمرو ابن أبي عمرو وأبو عثمان المدني فيه كلام يسير. والإمام البخاري عليه رحمة الله عندما يروي إسنادا أحد رواته فيه كلام يسير، والكلام اليسير ليس أنه كذاب أبدا، كلام يسير مثلا قد يصيب الاختلاط أو الوهم أو تغير بآخرة أو ما إلى ذلك، فإن البخاري ينتقي، ينتقي، لا يورد في صحيحه المتهمين، وإنما ينتقي أسانيده ويتخير رواته. توفي عمرو بن أبي عمرو في خلافة أبي جعفر المنصور، أي في صدر الدولة العباسية. عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وهو كثير الرواية عن الصحابة وتابعي مدني، توفي متأخرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل مختلف في اسمه، ولكن الراجح أنه رضي الله تعالى عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر، أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام: هناك شفاعة عامة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم الموقف كي يفصل بينهم في الحساب. هذا اليوم يوم عسير، ومن شدته تتجه الخلائق إلى آدم فيحيلهم إلى نوح، ليحيلهم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم تتجه الخلائق إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصمد لهذه الشفاعة ويقول: أنا لها. هذه هي الشفاعة الأولى، وهي الشفاعة العامة. ثم هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته، للعصاة من أمته، فكل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أثبت شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح، فأخرج منها إلى ضحضاح. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ثابتة، والأحاديث فيها صحيحة صريحة. فقيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ومعلوم أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن رضي الله عنه، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. هذا فيه دليل على فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه كان كنيفا ملئ علما لطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما شككوا بسببه في حديث أبي هريرة أنه أسلم متأخرا، فكيف حاز هذا الوعاء الكبير من العلم؟ فالجواب: إن عظم الرواية وكثرتها ليس بطول الصحبة، وإنما بماذا؟ بملازمة الصحبة. يمكن لإنسان أن تطول صحبته لإنسان ولكن لا يسمع منه إلا القليل، ولكن يمكن لإنسان أن يصحب إنسانا ويلزمه ملازمة تامة فيروي عنه الكثير. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقول إلا صدقا، لقد كان راوية حافظة جامعة. قال أبو هريرة: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن كان ضبطه ماذا؟ ضبط صدر. ضبط صدر، كان لا يسمع شيئا إلا حفظه ووعاه. لقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعلم منه فتعلم. حديث عمرو بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عندما أتى مع قومه مسلمين، فكان قومه يسمعون ثم ينقلبون إلى رحالهم فينامون أو يأكلون، أما هو فكان ينقلب إلى الصحابة فيتعلم منهم ويحفظ منهم القرآن. إيه اللي حصل مع صغره؟ إلا أنه بز قومه فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الإمامة والصلاة. يبقى هي نفس المدة لأعدوها، ولكن هو استطاع أنه إيه؟ أنه يتعلم أكتر ويجمع أكتر ويحفظ أكتر، فتقدم بسبب ذلك. وهذا أيضا كان حال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلازمه، فلازم. كان بعض الصحابة يتناوبون النزول، يتناوبون النزول، وكانوا أحيانا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات. طب من اللي في كل وقت معاه؟ أبو هريرة. فجمع ما لم يجمع غيره، وحصل ما لم يحصل غيره. دي مسألة طبيعية، هذه مسألة طبيعية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت. والظن يمكن أن يحمل على معنى اليقين، يمكن أن يحمل على معنى اليقين، ليس المقصود بالظن الشك. يمكن أن يأتي الظن بمعنى الشك، ويمكن أن يأتي الظن بمعنى اليقين. فقول فرعون: وإني لأظنك يا موسى مسحور، شاكك إن أنت مسحور يا موسى. أما قول موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا أي هالكا. أظنك هنا بمعنى أشك، والمعنى أتيقن، بمعنى أتيقن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقنا، كان متيقنا أن صاحب هذا السؤال هو مين؟ هو أبو هريرة، لما رأى من حرصه كما سنعلم الآن. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وانظر إلى أدب أبي هريرة. قيل: يا رسول الله. من الذي قال لرسول الله؟ هو ذات نفسه، ولكن هذا من أدبه: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد، أحد أي أي أحد. فأحد هذا نكرة في سياق النفي للدلالة على العموم، وهذا دليل على تقدم أبي هريرة في السؤال. وإنما العلم السؤال، ومن حرم السؤال حرم العلم. ولذلك لابد للناس أن يتعلموا أدب السؤال، أن يتعلموا أدب السؤال. نسأل أبنائنا الصغيرين كده سؤال صغير كده، يعني إيه معنى أدب السؤال؟ حد يعرف؟ أدب السؤال تدي مسألة بسيطة حتى الصغيرين ممكن يجاوبوه. قول كده يا يحيى ابن حسين، يعني أدب السؤال؟ ها تفضل. ايه؟ نكون مؤدبين واحنا بنسأل. ما شاء الله، بارك الله فيك. ها، أدب السؤال متى؟ قولي عبد الرحمن. متى أسأل؟ اثنين. من أسأل؟ ثلاثة كيف أسأل. وكان بعض السلف إذا أتاه الطالب ليتعلم قال اذهب فتعلم السؤال ثم تعالى. لابد للناس أن يتعلموا أدب السؤال. بارك الله فيك عبد الرحمن، أنا أعلم أنكم جميعا تعرفون الإجابة، حتى الصغار يجيبون هذا السؤال، بارك الله فيك. لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. أول هذه على أنها مفعول ثان للسؤال، لأن سأل تنصب مفعول، تنصب مفعولا أو مفعولين. سألت الله، سألت الله أن يدخلني الجنة، وتقول سألت الله الجنة. سألت فعل وفاعل، لفظ الجلالة هذا هو في موضع المفعول الأول، الجنة مفعول ثاني. يبقى ألا يسألني، ألا يسألني الياء هذه المفعول الأول وأحد الفاعل وأول المفعول الثاني، أو أن يكون أول لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول، على أنها صفة لأحد أو بدل من أحد منك. لما رأيت، لما رأيت الماء هنا هي الموصولية للذي رأيت من حرصك، من هنا بيانية لما رأيت من حرصك على الحديث. يبقى كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أكثر الناس حرصا على ماذا؟ على الحديث، من أكثر الناس حرصا على الحديث. هذه الأيام لو قلت لرجل أعلمك كلمة إذا قلتها زرعت لك نخلة في الجنة أو تأخذ 500 جنيه، الناس يقول لك إيه؟ إيه؟ يعني 500 جنيه أحسن من النخلة في الجنة؟ لا، ما أنا بقول يعني، يعني يا ترى هل 500 جنيه أفضل من النخلة في الجنة؟ يعني الذي يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تزرع له نخلة في الجنة. لو علمت ذا إنسان فأيها أفضل، نخلة في الجنة أم 500 جنيه؟ الصحابة كانت عندهم المعاني أفضل من المباني، دول حال الصحابة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة عندما كان على بيت مال المسلمين فأتاه الحاثي يحثو الطعام، وهذا الحديث الجميع يعرفه ومخرج في الصحيح. قال لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإن لي عيالا أعولهم. في المرة الثالثة قال لو علمتك كلمات تقولها حين تصبح وحين تمسي وعندما تأخذ حظك أو جنبك من النوم فتكون لك حرزا من الشيطان في سائر يومك. قال وما هي؟ قال آية الكرسي. فترك أبو هريرة ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعلم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل قال صدقك وهو كذوب، إنه الشيطان. يبقى الصحابة كانوا من أكثر الناس حرصا على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. النفس بمعنى القلب، والمقصود بالإخلاص أي من غير شوب، ليس هناك غرض وليس هناك مصلحة، وإنما قالها لله، وإنما قالها لله. والعبادة أعظمها وأنفعها عندما تكون لله. ولهذا كان السلف يكابدون أنفسهم حتى تستقيم، فإذا ما استقامت الأنفس كان الإخلاص. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي، هل المقصود بأسعد التفضيل؟ أي هناك قوم سعداء ولكن دون هؤلاء فهؤلاء أسعد الناس، هذا قول. فالذي يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعنده إخلاص، ولكن هذا الإخلاص مشوب، فإنه يسعد يوما، ولكن أفضل منه الذي قالها من غير ماذا؟ من غير شوب. فالجهنميون الذين يخرجون من النار بعد أن يمتحشوا، هؤلاء الناس يأخذون حظهم من العذاب ثم يدخلون الجنة. فمما لا شك أن الأسعد منهم الذين دخلوا الجنة من غير ماذا؟ من غير حساب، هذا أفضل منهم، وهذا كلام متوجه. إذا أسعد الناس فهناك السعداء الذين هم أقل منهم، فأفضل الناس وأسعد الناس يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. القول الثاني أن المقصود بأفعل التفضيل ليس على بابها، وإنما المقصود هنا إثبات الفعل من غير ملاحظة التفضيل، كقول الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فليس معنى ذلك أن الذي أسلم وجهه لله هو حسن الدين، والمشرك حسن الدين، والبوذي حسن الدين، ولكن المسلم أحسن منهم دينا، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود إثبات الفعل ونفي ما سواه، وكقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لم يقل وأن محمدا رسول الله. إما أن يكون هذا الخطاب متوجها للمشركين، حيث إنهم يطلب منهم في أول الأمر أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصمت دماؤهم وأموالهم. ويدل على ذلك المعنى حديث المقداد عندما قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا من المشركين قاتلني وقاتلته ثم ضربني بسيفه فأطن ذراعي، أطن ذراع أي قطع ذراعي، ثم لاذ بشجرة، فلما قدرت عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، أرأيت لو قتلته؟ قال لو قتلته لكنت بمنزلته قبل أن تقتله. والمقصود بذلك مسألة القصاص والدم، أي هذا الرجل بهذه الكلمة صار ماذا؟ صار مسلما. وحديث أسامة عندما كان مشاركا في غزوة بالحرقات، فلما قدر على رجل برمحه قال لا إله إلا الله فطعنه فقتل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته ومسلم؟ فما زال يكررها. ولذلك كان من جملة القاعدين في الفتنة الذين لم يشاركون في القتال في حوادث الفتنة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وربما كان المضمر معلوما لشدة ملازمته للمذكور، إذ إن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بضميمتها، وهي وأن محمدا رسول الله. ف فهذه الكلمة لا تصح إلا بأختها. فلو أن رجلا قالها ورفض أن يقول ضميمتها ما قبلت منه هذه الكلمة. يعني لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله قلنا له قول وأن محمد رسول الله، يقول لا مش قايلها، كفاية عليكم كده، دي كويس أوي، لا لا يقبل منه ذلك. وما دخل الإسلام عند بعض أهل العلم، ولكن لابد أن يقول الضميمة معها، لأن الاثنين متلازمتين. يدل على ذلك المعنى حديث إسلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عندما أتت به الخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هيه يا أبا سفيان، أيها أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ وكان قبل قد قال للعباس: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. فمحمد ده ابن أخوك بقى حاجة كبيرة قوي، بيقول له الكلام ده راح دلخل إيه لقطاه وجايبه للنبي صلى الله عليه وسلم: هيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ فشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي القلب منها شيء. فقيل له: أسلم وإلا سقطت رأسك بين رجليك، أو كلاما شبيها بذلك. فدل ذلك على أن الشهادة الثانية هي مع ضميمتها الأولى جملة واحدة. وهذه الشهادة هي فريضة الوقت، من قالها صار لوقته مسلما. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يرزقنا وإياكم الاهتداء والسلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.